بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حفظ من حفظه من عباده المؤمنين، من توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه وأغناه. لا يرد عبدا ناداه، ولا يخيب عبدا رجاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد خلق الله جميع الخلق، إنسهم وجنهم، لغاية عظيمة، ألا وهي عبادة الله وتوحيده. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن تمام العبودية لله جل وعلا أن يفتقر العبد إلى ربه، وأن يتعلق به، وأن يلجأ إليه، وأن يصدق في توجهه إليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. ومن تمام العبودية أن يحفظ العبد ربه، أن يحفظ أوامره، وأن يمتثلها، وأن ينتهي عن نواهيه، وأن يجتنبها. من حفظ العبد لربه أن يحفظ شرعه، أن يلتزم شرعه، وأن يعظم دينه، وأن يحفظ العبد قلبه من سائر التعلقات من دون الله جل وعلا، أن يحفظ قلبه من الوقوع في الشبهات، من الوقوع في العقائد الباطلة المفسدة، من الوقوع في الأهواء المضلة، أن يحفظ قلبه من الشهوات المردية. ولعظم هذا الأمر أيها المسلمون، كان من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الرؤوف الرحيم بأمته، المشفق عليهم، الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما صغيرا لم يتجاوز العاشرة من عمره، وهي وصية للأمة أجمع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي رديفا له على الدابة، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، أي كلمات يسيرة، فاعقلها وتفهمها. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ما أعظمها أيها الإخوة من وصايا، إنها وصايا عظيمة وقواعد جليلة كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وكان بعض السلف يقول: إذا أردت أن توصي صاحبك أو أخاك أو ابنك فقل له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ما أعظمها من وصية، أي احفظ حدوده، احفظ حقوقه، احفظ أوامره ونواهيه. قف أيها المسلم عند أوامره بالامتثال، قف عند نواهيه بالاجتناب، قف عند الحدود فلا تتجاوز ما أمر الله به وأذن فيه إلى ما نهى عنه وحذر منه سبحانه وتعالى. من أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله توحيده جل وعلا، وإفراده بالعبادة، وإخلاص العمل له، والبعد عن الشرك كبيره وصغيره وخفيه. توحيد الله يا معاشر المسلمين أساس الدين وقوامه، هو أعظم الحقوق، أوجب الواجبات، هو أساس قبول الأعمال الصالحات. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن أشرك بالله عز وجل فما قدر الله عز وجل حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أعظم ما أمر الله به وأول ما بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأساس العظيم وإلى هذا الأصل المبارك، توحيد الله عز وجل، 13 سنة. ولما صدع بالتوحيد وجهر به عارضه أقرب الناس إليه وعاداه أقرب الناس إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام ثبت على هذا الأساس حتى عم الصلاح، حتى عم الصلاح الأرض. ولهذا فلا بد أن يعلم، وهذه قاعدة مضطردة، أنه لا صلاح للعالم ولا نجاة إلا بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. وأي دعوة اليوم تخلو من الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا فليست بدعوة صلاح ولا إصلاح، وإن زعم مؤسسوها وأتباعها. وما من بلاء وفتنة وشر في العالم إلا وسببه البعد عن التوحيد والتلبس بالشرك والبدع ومخالفة أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. مما يجب حفظه أيضا حفظ الله بالعبادات كلها والالتزام بها على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول والقدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن أجل هذه العبادات حفظ الصلاة التي هي أعظم الواجبات والأركان بعد الشهادتين. الصلاة يا عباد الله هي سر النجاح، هي عنوان الفلاح، لأنها عمود الإسلام والصلة بين العبد وربه وأول ما يحاسب عليه العبد. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أمرنا الله جل وعلا بالمحافظة عليها، فقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأمر جل وعلا بإقامتها، فقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامتها والمحافظة على أوقاتها، فقال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأثنى الله جل وعلا على المحافظين على صلاتهم وبين جزاءهم، فقال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أي فضل هذا، وأي نعيم بعد هذا النعيم. كذلك أيها الإخوة، حفظ سائر العبادات من زكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصلة للأرحام وإحسان لعباد الله وصدق في الحديث وحسن خلق وحسن معاملة، كذلك حفظ العبد لربه بحفظه لقلبه وجوارحه بصونها عن الحرام، فإن القلب سريع التأثر بما يرده عبر قنواته من لسان ونظر وسمع، والفتن تعرض على هذه المضغة الصغيرة، القلب تعرض عليه الفتن صباح مساء. فإذا استقبل هذه الفتن وأشربها استقرت في القلب وأمرضته وأعمته، بل ربما أماتته. وإذا أنكرها وصدها بسبب حفظه لأوامر الله تبارك وتعالى وتعظيمه لها صلح هذا القلب واستنار بإذن الله عز وجل بنور الإيمان. ولهذا اشتدت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يعتني بقلبه ويدعو الله جل وعلا ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كان يكثر من هذا الدعاء كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا. هكذا كان يعتني بقلبه عليه الصلاة والسلام ويوجه أمته وينبه أمته بعظم هذا الأمر وخطورته، فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم صغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويبين عليه الصلاة والسلام هذه الفتن وأنها تعرض على هذه المضغة، فكيف يكون حاله حال القلب مع هذه الفتن؟ يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا يبين عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم ومسلمة الحذر من هذه الفتن من الشبهات والشهوات، وما أكثرها اليوم في زمن اتصل العالم ببعضه، وفي زمن كثرت فيه المغريات وكثرت فيه وانفتحت الوسائل التي قربت البعيد وجعلته سهل التناول، ولا عاصم من هذه الفتن إلا الله جل وعلا. فالواجب علينا معاشر المسلمين الحذر والبعد، وأن ننأى بأنفسنا عن هذه الفتن، فيحفظ العبد سمعه ويصونه عن سماع المحرم، ويحفظ بصره، وسيجد العاقبة الحميدة بإذن الله عز وجل. والنظر أيها الإخوة أوسع الأبواب إلى القلب، والشيطان يزين الباطل ويزين الحرام في نظر الناظر، بل يحسن الصورة ويجعلها صورة حسنة أمامه وأفضل مما هي عليه. ولهذا قال ابن مفلح في فروعه، قال: وليحذر العاقل من إطلاق بصره، فإنه يجعل غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، فإنه يجعل غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، يجعل هذه الصورة التي ربما تراها في قناة أو في جوالك أو في أي وسيلة من الوسائل وأنت لا تقدر عليها أصلا يجعلها على غير ما هي عليه أي محسنة حتى يفتن الإنسان والعياذ بالله، فيراها مجملة محسنة فيغشى الحرام ويطلق بصره في الحرام ويستعيذ به عما أباحه الله عز وجل له. وسئل بعض السلف كيف يحفظ الإنسان بصره، كيف يحفظ الإنسان بصره؟ فقال بأن يعلم أن نظر الله جل وعلا أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه. إذا استشعر المسلم وهو ينظر أو دعته نفسه الأمارة بالسوء أو دعاه أو زين له الشيطان النظر المحرم، إذا استشعر أن الله عز وجل أن نظره أسبق من نظرك أنت أيها الناظر، فإنه بإذن الله عز وجل أو بهذا الأمر بإذن الله عز وجل مما يعينه على غض بصره. وأيضا مما ينبغي أن يتأمله المسلم في هذا الباب أن يتذكر أن الله جل وعلا مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد يمشي الإنسان مع صاحبه ينظران أمامهما فيزيغ بصره يمنة أو يسرة وربما لا يشعر به أحد من الناس، وتلك خائنة الأعين التي ذكرها الله جل وعلا. فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فما أحوجنا ونحن نعايش هذه الفتن، ما أحوجنا لهذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. وما أحوجنا أيها الإخوة معاشر الآباء، والنداء لكل مسلم ومسلمة، للآباء والأمهات، للمربين والمربيات، للمعلمين والمعلمات، ما أحوجنا جميعا إلى تذكير أولادنا وطلابنا وأهلينا بهذه الوصية العظيمة. وإذا اجتهد الوالدان في التذكير بهذا وبما أوصى به لقمان الحكيم ابنه، ومن ذلك قول الله عز وجل حكاية عنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فيعظ الوالد أولاده وبناته، وكذلك أيضا تعظ الأم أولادها بهذه الموعظة العظيمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم واختار هذه العبارات وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، فأنت كذلك أيها الأب المبارك، أيها المعلم، أيها المربي، أيها المصلح، تعظ من تحت يدك وتقدم بالكلمات التي تفتح قلبه لك، فتقول: يا بني، يا ولدي، يا فلذة كبدي، أنا والدك، أنا حريص عليك. فتذكره بما يفتح الله عز وجل به عليك. وإذا وعظ الوالد أولاده بهذا واجتهد في إصلاح نفسه وحاله، ثم اجتهد في الدعاء ووكل الأمر إلى الله عز وجل، فستكون النتيجة بإذن الله عز وجل هي صلاحهم. وفلاحهم ونفع والديهم في الحياة وبعد الممات. وقد وعد الله عز وجل من حفظ حدوده وأوامره بالفوز برضاه ودخول جنته، فقال جل وعلا: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك، من حفظ الله حفظه الله جل وعلا، من حفظ الحدود وراعى الحقوق حفظه الله. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وحفظ الله للعبد في دينه ودنياه فيحفظه بالثبات على دينه، يحفظه بالثبات على الإيمان، يحفظه بالثبات على التوحيد وعلى اتباع السنة، يحفظ له قلبه وجوارحه من الشهوات والشبهات، يحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه، يحفظه عند موته فيتوفاه على الإيمان وعلى كلمة التوحيد ويختم له بخير، كذلك يحفظ له مصالحه الدنيوية كحفظه في بدنه، كحفظه في قوته وفي أهله وفي ماله وفي ولده. يقول ربنا جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس في هذه الوصية العظيمة: احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده يدلك لكل خير، يهديك بإذن الله، يسددك بإذن الله، يقربك إليه. وإذا حفظت الله عز وجل، أي بحفظ حقه وأوامره ولزوم طاعته، تجده سبحانه وتعالى في الشدائد يعينك، يفرج همك، ينفس كربك. ولنتذكر في هذا أيها الإخوة قصة أولئك النفر الذين أصابهم المطر وآواهم إلى المبيت وآواهم المبيت إلى الغار، فانحدرت عليهم صخرة فأطبقت عليهم، فتوسلوا إلى الله عز وجل بحفظهم له سبحانه وتعالى، توسلوا بأعمالهم الصالحات، توسلوا بحفظهم لحقوق الله جل وعلا، فكل واحد منهم توسل بعمل صالح حفظ الله به، فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. هكذا الفرج يأتي، والله سبحانه وتعالى كريم، جواد كريم سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مهما عظم الأمر في عينك ومهما استحال فادعوا الله جل وعلا، توسل إليه، تعلق به، ودع عنك التعلق بالخلائق. هذا زكريا عليه الصلاة والسلام لما دخل على مريم ووجد عندها الرزق فسألها: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تذكر عليه الصلاة والسلام حاجته للولد، مع أنه رجل كبير وامرأته عاقر أي عقيم لا تلد. هنالك دعا زكريا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا كانت النتيجة أيها الإخوة؟ هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. إذن الأمر من عند الله عز وجل. ولما بشر الملائكة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالولد، واستغربت زوجة إبراهيم من هذا الأمر وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة في تعجب، فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، كيف يأتي الولد؟ قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إذن انتهى الأمر. إذا أعيتك الأمور يا عبد الله وادلهمت واستحكمت، فاعلم أن لك ربا هو على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. سبحانه ما أعظمه، ما أجله، ما أجوده، ما أرحمه سبحانه وتعالى، وما أحلمه. يعطي عبده إذا سأله، حتى وإن عصاه يرخي عليه ستره فيستره سبحانه وتعالى ويعطيه جل وعلا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. إذا أردت أن تسأل فاسأل الله وحده، لا تتعلق بغيره، هو القادر على الإعطاء والمنع ودفع الضر وجلب النفع، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لا تقصد المخلوق، ربك أقرب. من يقصد المخلوق حقا يتعب. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا أردت الاستعانة يا عبد الله في الطاعة وفي أي أمر من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالله، فهو المستعان وحده وعليه التكلان. تبرأ من حولك وقوتك، وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه سيعينك. إذا أخلصت الاستعانة بالله جل وعلا وتوكلت عليه أعانك وسددك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية العظيمة: واعلم أن الأمة، كل الأمة، سائر المخلوقين، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قد قدره الله لك وأثبته في اللوح المحفوظ. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فوالله لن يضروك أبدا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن كتابة المقادير قد فرغ منها، كتبت قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا راد لما قضى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى. وإذا تعرف العبد إلى ربه في الرخاء عرفه في الشدة، وإذا تقرب العبد إلى ربه ولزم طاعته في زمن سعة الرزق وصحة البدن فإن الله يجازيه إذا نزلت به المصائب بالفرج وكشف الهموم والغموم. واعلم أن ما أخطأك أي جاوزك فلم يصل إليك لم يكن ليصيبك، لأنه غير مقدر عليك أو عليك، غير مقدر لك أو عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر من الله عز وجل للعبد يكون مع الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وانتظار الفرج وإن طال، وأن الفرج مع الكرب، الفرج وهو كشف الهم والغم مع الكرب وهو شدة البلاء. فإذا اشتد البلاء أعقبه الله بالفرج والفرح، وإن مع العسر يسرا، مع الضيق والشدة يأتي اليسر كما قال جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. ما أعظم هذه الوصايا معاشر المسلمين، وما أجلها، وما أحوجنا لتحقيقها والوعظ بها، ما أحوجنا عباد الله إلى حفظ الله بحفظ حدوده بلزوم طاعته حتى يحفظنا الله جل وعلا ويحفظ لنا. يقول محمد بن منكدر رحمه الله إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر. ما أحوجنا إلى تقواه سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول قتادة رحمه الله ومن يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى التعلق بالله وحسن الصلة به سبحانه، وعدم الالتفات إلى من لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال وهب بن منبه رحمه الله ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول لك ادعني. وقال طاووس رحمه الله إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونك حجابه أو حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك وأن يعطيك. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا في ديننا، وأن يفقهنا فيه، وأن يثبتنا عليه، وأن يرزقنا حفظ شرع ربنا جل وعلا، وأن يوفقنا للالتزام بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك لذة النظر، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قادة المسلمين في كل مكان، وفقهم لتحكيم شريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظ ووفق ولاة أمرنا، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم انصر بهما الدين، اللهم انصر بهما كتابك ودينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.